السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يسعد هذه الوجوه وأن ينور هذه القلوب وأن يحفظ على الكويت أميرها وأمنها وإيمانها، وأن يكفيها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. معاشر الإخوة، إننا في هذا المجلس وأمثاله في روضة من رياض الجنة، في عبادة يحبها الله عز وجل وتحبها الملائكة ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلكها الأخيار، في عبادة هي عند كثير من السلف أفضل العبادات بعد الفرائض. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد الفرائض أن يطلب العلم، إنها عبادة من أولها إلى آخرها، فكيف يمل المسلم منها وكيف يتعب من الجلوس فيها، وهي خير يرجو بره عند لقاء ربه سبحانه وتعالى مع ما فيها من الفضل في الدنيا والنور وبناء القول والعمل على العلم الصحيح. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص أولا، وبالصبر ثانيا، فأنعم بصابر في طريق طلب العلم. معاشر الإخوة، إن الكتاب الذي بين أيدينا يتميز بثلاث ميزات عظيمة. أولها الاختصار الشديد، فهو أقصر المختصرات فعلا، وثانيها جمعه لأمهات المسائل التي لا بد منها، وثالثها سهولة الأسلوب مع متانته، فالأسلوب متين سهل، ولذلك عندما تسمعه لا تتعب وترى أن المسائل سهلة يسيرة، وهو كما يقول العلماء خاتمة متون مذهب الحنابلة، هو آخر متون مذهب الحنابلة المعتمدة، وهو مفتاح فقه الحنابلة. فمن الجميل لطالب العلم إذا أراد التفقه أن يبدأ به ويؤسس فقهه عليه، ثم ينتقل إلى غيره. وكما وعدنا بإذن الله، النية أن نشرحه في ثلاث دورات بإذن الله عز وجل كاملا، وهذا يقتضي منا شيئا من الزيادة في الوقت حتى نختصر في عدد الدورات. فهذا أقوله معتذرا ومصبرا حتى يحصل المقصود إن شاء الله عز وجل. فنواصل قراءة هذا الكتاب من حيث وقفنا البارحة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله في كتاب أقصر المختصرات في كتاب الطهارة، فصل: نواقض الوضوء ثمانية.
هو الإبطال بعد الثبوت، فهو إبطال لشيء ثابت، فالنواقض هي مبطلات الوضوء، ولهذا سماها الفقهاء بالنواقض، وذكروها بعد الوضوء، لأن أولا يثبت الوضوء ثم يرد عليه الناقض الذي يبطله، وهذه النواقض بالاستقراء ثمانية. نعم.
قال رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقا،
أي كل خارج من القبل أو الدبر كثيرا أو قليلا، طاهرا كالمني أو نجسا كالبول، معتادا كالبول والغائط ودم الحيض، أو غير معتاد كدود وحصى، فإنه يبطل الوضوء. انتبه، القاعدة عند الفقهاء أن كل ما خرج من القبل أو من الدبر يبطل الوضوء ولو كان طاهر. فلو خرج المني، سال المني سيلانا من الإنسان، لم يوجب غسلا، لم يوجب غسلا، لكنه يوجب الوضوء لأنه ينقض الوضوء، ويعفى عن شيء واحد، وهو إذا كان خروجه دائما كالمستحاضة، ومن به سلس البول، ومن به استغلاق الريح، فإنه إذا توضأ لأول الوقت ثم خرج هذا الحدث بعلمه فإنه لا ينتقل وضوءه، إذ لو قلنا إن وضوءه ينتقل لما صح منه وضوء، لما صح منه وضوء. نعم.
قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما.
انتبهوا، هذا الناقض الثاني، وهو الخارج من بقية البدن غير السبيلين، وهو على قسمين، وهو على قسمين. القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، أن يكون بولا أو غائطا، يعني يا أخوة إنسان وضع له الأطباء يعني أنبوب يخرج من المثانة إلى خارج الجسد، هذا ما خرج من السبيلين، فهذا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. إذن خذوها قاعدة: البول والغائط لا يعفى عن يسيرهما، كل خارج من البول أو الغائط سواء كان من السبيلين أو من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء ولو كان قليلا. والقسم الثاني الخارج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين، مثل الدم، فالدم عند أكثر الفقهاء بل حكي إجماعا نجس، فإذا خرج الدم من جرح مثلا أو نحو ذلك فهذا إن كان يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا نقض الوضوء. كل نجس يخرج من غير السبيلين غير البول والغائط يعفى عن يسيره فلا ينقض الوضوء ولا ينجس وإن كان نجسا، وأما كثيره فينجس ما أصابه وينقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد.
هذا الناقض الثالث، وهو زوال العقل، لأن من زال عقله لا يضبط نفسه ولا يدري ما حصل له، فإذا زال العقل أو غاب أو غطي، عندنا زوال العقل وعندنا غيبوبة العقل وعندنا تغطية العقل، زوال العقل السكر. غيبوبة العقل بالغيبوبة، أن يدخل الإنسان في غيبوبة. تغطية العقل بالنوم، تغطية العقل بالنوم. إذا حصل هذا فإن الوضوء ينتقض بمجرد ذلك، لأن غياب العقل مظنة حصول الناقض بدون أن يدري الإنسان. وهنا تكون القاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة. يعني يا إخوة، إذا كان تعذرت المئنة فإن المظنة تكون مئنة، تنزل منزلتها. وهذا في الحقيقة موجود هنا، لأن الذي يغيب عقله ما يدري فيكفي، فتكفي المظنة، وهو أنه يحصل له الناقض. ويدخل في ذلك نوم المضطجع، نوم المضطجع ونوم الساجد ونوم الرافع. فإن هذا ينقض الوضوء مطلقا. إذا نام الإنسان وهو راكع تقولون يحصل، نعم يحصل، وقد رأيته بعيني. إذا نام الإنسان وهو ساجد، وهذا يحصل أكثر، أحيانا تقوم خاصة الفجر ويقرأ الإمام الفاتحة وينتهي من السورة والذي بجوارك ساجد، نعم. فمن نام راكعا أو نام ساجدا أو نام مضطجعا على أي هيئة في الاضطجاع، فإن هذا النوم ينقض وضوءه. أما إذا كان قاعدا أو قائما، إذا كان قاعدا أو قائما، فهذا إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. لما؟ يقول لأن الغالب على نوم القاعد غير المتكئ، نوم القاعد غير المتكئ، لأن المتكئ يسمي الفقهاء المستند، والمستند يدخل في النوم الذي ينقض مطلقا. لكن القاعد من غير اتكاء الغالب على نومه أنه لا يذهب الإدراك بالكلية، يشعر بمن حوله وإن كان يغيب شيئا، ولأن نوم القائم كذلك. ولذلك قالوا إن كان كثيرا مغيبا للعقل نقض الوضوء، وإن كان قليلا فإن الغالب أنه لا يغيب العقل فلا ينقض الوضوء. ودليل ذلك فعل الصحابة، فإن الصحابة كانوا ينامون في المسجد وهم جلوس، أحيانا في صلاة العشاء وأحيانا في غيرها، ولا يؤمرون بتجديد الوضوء.
قال رحمه الله: وغسل ميت.
مباشرة ينقض وضوء الغاسل، غسل الميت مباشرة، هذا يخرج من يصب الماء على المغسل ليغسل الميت. فالذي يصب الماء هذا لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل معنا الذي يباشر الميت، الذي يغسل والذي يقلب الميت. ينقض وضوء الغاسل فيوجب الوضوء لأثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل عند الحنابلة يستحب الوضوء والغسل ولا يجبان. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ويتوضأ، ولا يجب ذلك عليه، لحديث من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، وهو أبو داود والترمذي وصححه الألباني. تقولون طيب نحن درسنا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا أمر قلنا وجد صارف، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت، فمنا من يغسل، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. رواه الدارقطني وصححه الحافظ ابن حجر، فدل على أنه ليس واجبا. فإذا كان هذا في الغسل الذي جاء به الأمر، فمن باب أولى في الوضوء أن يكون مستحبا، إلا في حالة واحدة، إذا كان مس فرج الميت، إذا كان المغسل قد مس فرج الميت بكفه مباشرة، فإن هذا يعقب وضوءه فيجب عليه الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وأكل لحم إبل.
هذا الناقض الخامس، وهو أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل لثبوت الحديث بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الردة.
هذا الناقض السادس، وهو الردة عن الإسلام، لأن الردة تحبط العمل القائم، تحبط العمل القائم، إذا وقعت الردة في العمل بطل العمل، ولكن الراجح أنها لا تبطل كل الأعمال السابقة إلا إذا مات عليها، أما إذا رجع عن ردته فإن الأعمال السابقة لا تبطل، لكن العمل القائم حال الردة فإن الردة تبطله. فمن ارتد انتقض وضوءه. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا غير موت.
هذا تابع للردة، تابع للردة وليس ناقضا مستقلا، فكل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. مثلا خروج المني على الصفة التي تأتي يوجب الغسل فيوجب الوضوء، الحيض يوجب الغسل فيوجب الوضوء، وهكذا، لأن ما أوجب الأعلى أوجب الأدون، لأنه في ضمنه. مثلا لو أن رجلا جامع امرأته ولم ينزل، فيجب عليه الغسل، فعلى هذا قد انتقض إلا شيئا واحدا، وهو الموت، فإن الموت يوجب تغسيل الميت على من علم بموته، وهذا فرض كفاية على من علم بموته، وهذا لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، لأنه ليس غسلا لرفع الحدث، فالمؤمن طاهر ميت حيا وميتا، وإنما هو أمر تعبدي. نعم.
قال رحمه الله: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد.
نعم. هذا الناقض السابع، وهو مس الفرج أو حلقة الدبر مباشرة بالكف، للقيدين مباشرة، فلو كان هناك قفاز ما يدخل في هذا، وإنما مباشرة بأن يباشر اللحم اللحمة بالكف. بعض العلماء يقولون بالكف مطلقا، يعني من الخلف أو من الأمام، وبعض العلماء يقولون بباطن الكف وليس بظاهر الكف، والأمر محتمل فيؤخذ بالاحتياط. فمن مس فرج آدمي أو حلقة الدبر ولو لنفسه مباشرة بكفه فإن هذا ينقض وضوءه، فإن هذا ينقض وضوءه. فمن مس ذكره مثلا فإنه يجب عليه أن يتوضأ لما ورد في الحديث.
قال رحمه الله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة.
نعم.
بلا حائل فيهما.
نعم. هذا الناقض الثامن، وهو لمس ذكر لأنثى أو لمس أنثى لذكر. يقول واحد فيكم: لماذا تقولون هذا؟ هذا حصل من الاثنين؟ نقول لا، لأن الفقهاء يفرقون بين اللامس والملموس. الذي ينتقض وضوءه هو اللامس وليس الملموس. فلذلك نقول إذا لمس رجل أنثى على الصفة المذكورة انتقض وضوءه دون الأنثى، وإذا لمست أنثى رجلا على الصفة المذكورة فإن وضوءها ينتقض دون الرجل. فهذا الناقض لمس ذكر لأنثى أو أنثى لذكر مباشرة بلا حائل بينهما، أن يلمسها مباشرة بلا حائل بينهما بشهوة. فإذا اندفعت الشهوة كلمس الرحمة، يلمس أخته رحمة أو نحو ذلك، فإنه لا يكون ناقضا. لماذا؟ يقولون لأن الغالب أن الرجل إذا لمس امرأة مباشرة بشهوة يخرج منه شيء، والمظنة تنزل منزلة المئنة.
قال رحمه الله: لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع.
يعني لا ينتقض الوضوء للمس شعر، فلو لمس الرجل شعر امرأة ولو بشهوة ما ينتقض الوضوء، ولا ظفر ولا سن. لما؟ لأنه لا إحساس بها، لا إحساس بها. الفقهاء يقولون ما لا إحساس به لا يورث إحساسا، ما لا إحساس به يعني لا يورث إحساسا. قال: ولا بها، ولا بها يعني لو مست المرأة الرجل بشعرها ما ينتقض وضوءها، لو مست الرجل بظفرها ما ينتقض وضوءها، لو مست الرجل بسنها لا ينتقض وضوءها. نعم.
قال رحمه الله:
وبعض أهل العلم يرى أن مجرد اللمس لا ينتقض الوضوء حتى لو كان بشهوة، لأنه هنا يمكن أن تعرف المئنة، فالإنسان يعرف نفسه إن خرج شيء أو لم يخرج شيء، وهذا أقوى. نعم.
قال رحمه الله: ولا من دون سبع.
يعني من لامس بنتا دون سبع أو لو لامست بنت دون السبع رجلا فإن هذا لا ينقض الوضوء، ومن لامس صبيا أو لامست صبيا دون سبع ولو كانت امرأة كبيرة فإن هذا لا ينقض وضوءها، لأن ما دون السبع ليس محل الشهوة، ما دون السبع ليس محل الشهوة فلا ينقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.
هذا مهم جدا في هذه المسألة. إذا قلنا بالنقض باللمس فإن الذي ينتقض وضوءه هو اللامس لا الملموس، هو اللامس لا الملموس. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني مثلا في الطواف، في الطواف لو قلنا بهذه المسألة: فلمس رجل امرأة بشهوة، لمس رجل امرأة بشهوة، فإن الذين يقولون باللمس هنا الناقض يقولون انتقض وضوءه، أما المرأة التي لمست لا ينتقض وضوءها. نعم.
قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه.
من شك في حصول ناقض وهو متيقن من الوضوء فإن وضوءه لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء إلا بيقين أو غلبة ظن. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بعده، يعني جاء إنسان قال أنا متأكد أني دخلت الحمام، لكن شاك هل توضأت بعد ما دخلت الحمام أو ما توضأت، نقول اليقين أنك محدث ويجب عليك أن تتوضأ. فمن تيقن الحدث وشك في الوضوء وجب عليه أن يتوضأ إذا أراد استباحة ما يجب له الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف.
لما ذكر النواقض فمن حصل له ناقض صار ماذا؟ محدثا. طيب إذا صار محدثا ما الأحكام التي تلحقه؟ أولا يحرم عليه أن يمس المصحف. إذن من هذه المسألة سنعرف حكما، وهو متى يجب الوضوء على المحدث. يجب الوضوء على المحدث أولا إذا أراد مس المصحف، لأنه يحرم عليه أن يمس المصحف، فلا يمس المصحف إلا طاهر، فلا يمس المصحف إلا طاهر. فمن أراد مس المصحف وجب عليه أن يتطهر. والمسألة احتياطية، لا يبغى الإنسان أن يتساهل فيها ولا يترتب عليها مشقة، فلا يبغى الإنسان أن يعني يترخص فيها، والجمهور عليها والأدلة دالة عليها. والمقصود هو مس المصحف. أما ما لم يكن مصحفا وإن كان يتصل بالمصحف، مثل الحقيبة التي يحمل فيها المصحف، ما في إشكال في مسها. أو اليوم مما حدث للناس مسألة المصحف في الجوال، المصحف في الجوال، فإنه لا بأس أن يمس الإنسان الجوال وهو محدث ولو كان المصحف مفتوحا فيه، لأنه هنا لا يمس المصحف وإنما يمس الهاتف، بمعنى يمس ما فيه المصحف، كما لو مس الحقيبة التي يحمل فيها المصحف. وهذه مسألة مهمة جدا. كذلك يحرم على المحدث أن يصلي بالإجماع. إذن متى يجب على المحدث أن يتوضأ؟ الثاني إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة. والأمر الثالث يحرم على المحدث الطواف عند جماهير الفقهاء. لما؟ لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الطواف وجبت عليه الطهارة. فهذا الأمر الثالث الذي يجب على المحدث أن يتوضأ عنده وهو الطواف. السلام. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. نعم.
قال رحمه الله: وعلى جنوب ونحوه ذلك
وقرأ. يعني يحرم على الجنوب أن يقرأ، أن يمس المصحف، وأن يصلي، وأن يقف، وهذا واضح جدا. نعم.
قال رحمه الله: وقراءة آية قرآن.
نعم، يحرم على الجنوب أن يقرأ ولو آية من القرآن من حفظه. وانتبهوا يا أخي، ماذا قال المصنف؟ ما قال وقراءة قرآن. لو قال وقراءة قرآن لحرم عليه أن يقرأ ولو كلمة، لكن قال وقراءة آية من القرآن. فلو قرأ جزءا من آية أو كلمة من آية فإنه لا يحرم عليه، فإنه لا يحرم عليه، وإنما الذي يحرم عليه أن يقرأ آية من القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ولبث في مسجد بغير وضوء.
أي يحرم على الجنوب أن يبقى في المسجد إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ. إذن يا إخوة انتبهوا، ولبث يحرم عليه اللبث، وهذا يخرج المرور العبور، فإنه يجوز له أن يمر من المسجد، وإنما المحرم أن يلبث، وأن يقعد وأن يجلس. فإذا أراد أن يقعد في المسجد فماذا يفعل؟ يتوضأ. يجب عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ صار بقاؤه في المسجد جائزا لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم.
قال رحمه الله: فصل، موجبات الغسل سبعة.
موجبات الغسل سبعة، أي الأمور التي يجب بها الغسل، الأسباب التي إذا وجد أحدها وجب على المكلف أن يغتسل، الأسباب التي إذا وجد أحدها وجب على المكلف أن يغتسل. ولم يسم الفقهاء الموجبات نواقض، لأن كما قلت لكم الناقض هو إبطال بعد ثبوت، أما الموجب فهو الذي يحصل عند وجوده الوجود، الذي يحصل عند وجوده الوجود. وموجبات الغسل سبعة. نعم.
قال رحمه الله: خروج المني من مخرجه بلذة.
انتبهوا يا إخوة، خروج المني وهو السائل المعروف من مخرجه حتى ينفصل خارج العضو، لأن مخرجه يا إخوة صلب الظهر، وقد يشعر الإنسان بتحركه في جسمه، فإذا خرج من مخرجه حتى انفصل عن العضو فخرج إلى الخارج دفقا بلذة، فإنه يوجب الغسل. فلو خرج بلا لذة، وضابطه أن يخرج سائلا لا تقارنه لذة، مثلا إنسان كان يركب على الخيل، فمع الحركة على الخيل خرج سال المني منه بلا لذة، هذا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. هنا نذكر مسألة مهمة جدا تحصل لبعض الناس: جامع واغتسل، وبعد ما اغتسل وربما بوقت بغير لذة ولا دفق، هذا لا يوجب الغسل على الراجح من أقوال العلم، وإنما ينقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وانتقاله.
أيوة، يأتي هنا سؤال: لو خرج من مخرجه ولم ينفصل خارج العضو، لو تحرك المني من مخرجه فخرج لكنه لم يخرج خارج العضو، كما لو حبسه الرجل قبل أن يخرج فانحبسه، ويحصل هذا يا إخوة في قضيات الاحتلام كثيرة، يحتلم الرجل ثم يستيقظ قبل أن يخرج المن فيحبسه فلا يخرج خارج العضو. هنا المشهور عند الحنابلة دون الجمهور أن هذا يوجب الغسل. فلو فعل الإنسان ما يسبب خروج المني في العادة وأحس بتحرك المني لكن المني لم يخرج خارج العضو، فإن المشهور عند الحنابلة أنه يجب عليه الغسل. لما؟ قال الحنابلة، وهي عبارة مروية عن الإمام أحمد: لأن المني إذا خرج لا يعود. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول كذلك، الحنابلة يقولون: طيب، عرفنا أن المني خرج من مكانه، خرج من مخزنه وتحرك، صحيح أنه لم ينفصل خارج العضو، لكن أين ذهب؟ هل يرجع إلى مخزنه إذا ما دام أنه خرج يقول الحنابلة إنه يوجب الغسل، والذي عليه الجمهور أنه لا يوجب الغسل، وهذا الراجح، لكن هذا مذهب الحنابلة. طيب تقولون لماذا لم يختصر المصنف ويقول انتقال المني؟ لماذا ذكر الأول وذكر الثاني؟ لأن معروف يا أخوة أنه إذا انتقل له حالة، الحالة الأولى أن ينتقل فيخرج، والحالة الثانية أن ينتقل فلا يخرج. إذا قوله انتقاله يكفي، لماذا لم يفعل كما فعل كثير من الحنابلة فجعلوا هذا ناقضا واحدا موجبا واحدا؟ وإذا قالوا موجبات الغسل ستة وليست سبعة، نقول هذا من دقة المصنف، لأن المني إذا انتقل فخرج أجمع العلماء على أنه يوجب الغسل، أما الانتقال بدون خروج فقلنا إنه المشهور عند الحنابلة أنه يوجب الغسل، أما أكثر الفقهاء فيقولون إنه لا يوجب الغسل، ولذلك فصل المؤلف بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وتغيير حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل،
هذا الموجب الثالث للغسل، وهو تغيير الحشفة كاملة. والحشفة يا أخوة ما يسمى عند العامة برأس الذكر، برأس الذكر، تغيير الحشفة كاملة في فرج أو دبر. فإن ذلك يوجب الغسل ولو نزع فورا، ولو نزع فورا ولم يحصل إنزال. انتبهوا، التقاء الختانين موجب للغسل مستقل لا علاقة له بالإنزال. طيب يسأل سؤال يقول: متى يوجب التقاء الختانين الوضوء ومتى يوجب الغسل؟ نقول يوجب التقاء الختانين الوضوء دون الغسل إذا لم يغيب الحشفة. إذا التقى الفرج بالفرج انتقض الوضوء. لما؟ لأنه يا أخوة إذا قلنا إن الوضوء ينتقض بمس اليد للفرج، فمن باب أولى أن ينتقض الوضوء بمس الفرج للفرج، لأنه أكثر تأثيرا، لأنه جزاك الله خيرا، لأنه أكثر تأثيرا. ويوجب الغسل إذا غيبت الحشفة في الفرج أو الدبر، فغيبت كاملة فإنه يوجب الغسل، حتى لو كان ذلك التغييب في فرج أو دبر ميت. ولا تستغربوا يا أخي، يحصل. جاءني مسلم من دولة من الدول المعروفة بعدم الأمن، يقول: يا شيخ، أنا قديما في الشوارع قبل مستقبل نأتي نسحب الميت ونقضي في الشارع، والآن أنا تاكل من توبة. هذا سألني أنا، فيقال وإن كان هذا يعني مستقبحا عند أهل الفطرة، لكن يحصل. ولذلك الفقهاء يا إخوة لا يذكرون شيئا لا يقع، لكنهم يذكرون الشيء المتوقع. وكثير من مسائل الفقهاء كانت قديما ما هي واقعة لكنها متوقعة بذكائهم. يعني مثلا كانوا يقولون: لو حمل قربة فساء هل ينتقض وضوءه؟ يعني لو حمل قربة مليئة بالفساد ما كان شيء واقع، لكنه تصور اليوم المرضى يحملون هذا الكيس، يحملون هذا الكيس بعض المرضى، الله نسأل الله أن يشفيهم ويجير ويجير المسلمين، يعمل له يعني قسطرة لإخراج البول أو إخراج الغائط أيضا ويجتمع في كيس، فهو يحمله، هل يطوف به، هل يصلي به؟ هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء قديما وكان الناس يضحكون يعني منها. إذن حتى لو كان ذلك التغيب في فرج أو دبر ميت أو حيوان فإنه يوجب الغسل لوجود حقيقته، لوجود حقيقته التي توجب الغسل. لكن الحظ أن المصدف قال ولو، إذا وجدت ولو فاعلم أن المسألة خلافية عند الحنابلة، لكن المذكور هو الراجح، لكن المذكور هو الراجح. فالمصنف أشار إلى خلاف الحنابلة، إذا غيب الحشفة في فرج أو دبر ميت هل يوجب الغسل؟ أو في فرج أو دبر حيوان هل يوجب الغسل؟ محل خلاف عند الحنابلة، والراجح أنه يوجب الغسل وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وإسلام كافر،
هذا الموجب الرابع للغسل وهو إسلام الكافر، ليلقي عن نفسه درن الكفر، ليلقي عن نفسه درن الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وموت،
أي مما يوجب الغسل الموت، فيجب على من علم بموت المسلم أن يغسله، وذلك يقول الفقهاء تغسيل الميت فرض كفاية على من علم بموته، تغسيل الميت فرض كفاية على من علم بموته. نعم.
قال رحمه الله: وحيض،
هذا الموجب الخامس للغسل وهو الحيض، فإذا انقطع الحيض وطهرت المرأة وجب عليها أن تغتسل. نعم.
قال رحمه الله: ونفاس،
هذا الموجب السابع للغسل، فإذا ولدت المرأة ثم انقطع عنها دم النفاس وجب عليها أن تغتسل. نعم.
قال رحمه الله: وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما،
أي يسن الاغتسال للجمعة عند أكثر العلماء وهو آكد الأغسال المسنونة، فمن اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، ويسن الاغتسال للعيد لأنه يشبه الجمعة، يشبه الجمعة، يسن للمسلم أن يغتسل للعيد، ويسن الاغتسال للكسوف والاستسقاء لمن يحضر الصلاة، يعني يسن للجمعة لمن يحضر الصلاة، ويسن للعيد لمن يحضر الصلاة، ويسن للكسوف والاستسقاء لمن يحضر الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأنها عبادة يجتمع لها غير متكررة فأشبهت الجمعة والعيد. الكسوف عبادة يجتمع لها الناس وهي غير متكررة فأشبهت العيد، فيسن الاغتسال لها، وكذلك الاستسقاء. ويسن الاغتسال للجنون إذا أفاق المجنون، وللإغماء إذا أغمي على المريض فأفاق يسن له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض الموت صب عليه الماء صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف قال: لا احتلام فيهما، لأنه أحيانا يحصل مع الجنون والإغماء خاصة الاحتلام، فإذا حصل الاحتلام وجب الغسل وليس سنة. نعم.
قال رحمه الله: واستحاضة لكل صلاة.
أي يستحب للمستحاضة أن تغتسل لوقت كل صلاة، المستحاضة دون بقية من بهم حدث دائم، يستحب لها استحبابا وليس وجوبا أن تغتسل لوقت كل صلاة. أما الغسل فليس واجبا عليه وإنما هو مستحب. نعم.
قال رحمه الله: وإحرام.
أي يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. نعم.
قال رحمه الله: ودخول مكة ودخول مكة وحرمها.
نعم. كدوا يا أخوة، عندنا مكة وعندنا الحرم. مكة هي البيوت، والحرم هي الحدود المعروفة. قديما كان الحرم قبل البيوت، كان القادم إلى مكة يصل إلى حدود الحرم قبل أن يصل إلى بيوت مكة، على عكس اليوم. اليوم الحرم صار داخل البيوت، والبيوت صارت أوسع من الحرم. فهذه المسألة ما ترد في زماننا، في زماننا يغتسل لدخول مكة، لأنه إذا دخل مكة وصل إلى الحرم. لكن قديما كان أول شيء يصل إلى الحرم، والحرم له حرمة، ثم يصل إلى مكة، ثم يصل إلى مكة. وذلك ستجدون أن الفقيه أن المصنف قال: وإحرام ودخول مكة وحرمها. فإذا وصل إلى الحرم سن له أن يغتسل، فإذا وصل إلى البيوت سن له أن يغتسل، فيغتسل لدخول الحرم ويغتسل لدخول مكة. وذلك لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يرميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ووقوف ووقوف بعرفة.
إذا أراد الذهاب للوقوف بعرفة لفعل الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر، ثبت هذا عن علي رضي الله عنه، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولأنه عبادة يجتمع لها لا تتكرر، فأشبهت الجمعة، فأشبهت الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وطواف زيارة ووداع.
أي يسن الاغتسال لطواف الإفاضة ولطواف الوداع. لما؟ لأنه عبادة يجتمع لها ولا تتكرر، فأشبهت الجمعة والعيد. تبه، هذه العلة الأولى، لأن الطواف عبادة يجتمع فيها الناس ولا تتكرر. عندما نقول لا تتكرر نحترس من ماذا يا أخوة؟ نحترس من مثل الصلاة، فإن عبادة نجتمع لها ولا يشرع الغسل لكل صلاة. عبادة يجتمع لها الناس ولا تتكرر، فأشبهت الجمعة والعيد. هذا وجه. الوجه الثاني أن الاغتسال لدخول مكة أو الحرم الحكمة منه من أجل الطواف الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، فيقاس عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم.
قال رحمه الله: ومبيت بمزدلفة.
أي يسن للحاج الاغتسال عند إرادة المبيت بمزدلفة، لأنها عبادة يشرع لها الاجتماع ولا تتكرر. نعم.
قال رحمه الله: ورمي جمال.
أي يسن الاغتسال للحاج عند إرادة عند إرادة رمي الجمار، لأنها عبادة يجتمع عليها الناس ولا تتفرق أشبهة الجمعة والعيد. نعم.
قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله،
يعني إذا كان شعر المرأة مجموعا أو مغفرا مجمرا وأرادت أن تغتسل للحيض أو النفاس فإنه يجب عليها نفض شعرها وفكه. لما؟ لتغسل الشعر كله. لتغسل الشعر كله. انتبهوا يا أخوة، الفقهاء يقولون عند الغسل يجب غسل الشعر كله، يعني يغسل من الظاهر والباطن، أما الجلد الذي تحت الشعر فلا يلزم، وإنما يستحب فيه كمان. إذن ما الذي يجب على المغتسل يا إخوة؟ أن يغسل شعره ظاهره وباطنه، ولذلك قال إذا روت أصوله. طيب، إذا روت أصول الشعر بدون فك يكفي، أما إذا كان التلبيد والجمع يمنع من وصول الماء إلى الأصول فيجب عليها أن تنقضه. أما في غسل الجنابة، نحن نتكلم عن أنه أما في غسل الجنابة فخفف عنها، خفف عنها فلا يجب عليها أن تنقضه، يعني في الحيض أو النفاس يجب عليها أن تنقضه من أجل أن تروي الأصول. أما في غسل الجنابة فلا يجب عليها ذلك، بل يرخص لها أن تغتسل وشعرها على حاله بشرط أن تؤدي أصولها وتحرص على أن يدخل الماء إلى داخل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم. طيب، تقولون لماذا هذا التفريق؟ لماذا التفريق بين الحيض والنفاس والجنابة؟ لماذا يفرق الحنابلة ولا يقولون كما قال بعض أهل العلم بأن الحيض والنفاس يقاس على الجنابة؟ فلا تلزم المرأة بنقض شعرها إذا كانت تروي أصوله مع جنبه. نقول لأنهم وجدوا فارقا مؤثرا، الرخصة جاءت في الجنابة، لماذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لكل النساء؟ إذن لابد أن هناك فارقا. ما هو الفارق؟ الفارق أن الجنابة تتكرر فناسب التخفيف، أما الحيض والنفاس فلا يتكرر فلم يناسب التخفيف. نعم.
قال رحمه الله: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاعد.
نعم، هذه مسألة مهمة يا أخوة، أي أنه يسن عدم إكثار الماء في الغسل والوضوء، فيسن الوضوء بمد ومقداره حوالي نصف لتر، حوالي نصف لتر، ويسن الاغتسال بصاع، يعني حوالي لترين من الماء، لترين من الماء. فهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكره إسراف،
أي يكره الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، لأنه خلاف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إتلاف للماء النافع بلا فائدة. للأسف في زماننا لما يسر الله علينا وصول الماء فلا نتعب في حمله ولا في طرفه، بل يسيل علينا سيلا، أصبحنا نتساهل في الماء، يتمضمض ويتركه، يصب يستنشق، فالذي يذهب بلا فائدة أضعاف 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 ما نستعمله في الوضوء. ولا شك أن هذا مكروه، وبعض العلم يقول محرم. وذلك ينبغي علينا أن ننتبه يا إخوة، هذه عبادة، كلما اقتربت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم شرفت وعظم أجرك. وهذا الهدر للماء يعود على الدولة بكثير من التكاليف، فينبغي على المتوضئين والمغتسلين أن يتنبهوا لهذه القضية. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوع بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطرق ارتفعا.
نعم، هذا في تداخل الحدثين الأكبر والأصغر، فإن الحدثين يوجبان الطهارة، لكن الحدث الأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل. فإذا اغتسل من عليه جنابة أو الحائض أو النفساء، ونحن نتكلم عن غسل يرفع الحدث ولا نتكلم عن الغسل مطلقا، فإذا اغتسل من عليه جنابة أو الحائض أو النفساء ونوى الوضوء والغسل، فهنا إما أن يقع منه الوضوء مع الغسل كالذين يغتسلون للسنة فيتوضأ قبل أن يغتسل، وهنا لا أشكال لأنه فعل الوضوء والغسل ونوى الوضوء والغسل. أما إذا اغتسل فقط ونوى رفع الحدثين فإن الحدثين يرتفعان فيندرج الوضوء في الغسل عند أكثر العلماء، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا. يعني يا إخوة، من اغتسل للجنابة، وهذا ينفع يا إخوة إذا استيقظ الإنسان وعليه جنابة وقد اقتربت الإقامة، إذا نوى الغسل والوضوء واغتسل فإنه ما يحتاج أن يتوضأ، لا يحتاج أن يتوضأ. أما إذا اغتسل ونوى رفع الحدث رفع الحدث الأكبر فقط، فإن المذهب أنه يرتفع حدثه الأكبر فقط، أما الحدث الأصغر فيحتاج إلى وضوء. وقيل يرتفع الحدثان، فما رفع الأكبر رفع الأصغر، وهذا أوجه، هذا أوجه. أما إذا نوى رفع الأصغر واغتسل بلا وضوء. ولا ترتيب بين أعضاء الوضوء. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا لما أقول. ماذا نوى؟ نوى رفع الأصغر، وماذا فعل؟ اغتسل ولم يتوضأ مع الغسل، ولم يرتب أعضاء الوضوء مع الغسل. فهنا يقول الفقهاء لا يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر. طيب لماذا لا يرتفع الأكبر؟ لأنه ما نوى. طيب لماذا لا يرتفع الأصغر؟ لأنه ما فعله. يعني ما فعل الوضوء. أما إذا اغتسل ونوى رفع الحدث وأطلق، ما قال أكبر ولا أصغر في النية، يعني في قلبه، فإنه في هذه الحالة يرتفع الحدثان، لأن الذي أطلقه ينطبق على الاثنين، الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
قال رحمه الله: سنة لجنب غسل فرجه.
أي يسن للجنب أن يغسل فرجه سواء اغتسل فورا أو لم يغتسل. أحيانا يا إخوة الإنسان إذا أجنب، أجنب بأي سبب من أسباب الجنابة، يريد أن ينام، ما يريد أن يغتسل، نقول لا بأس، لكن يطلب منك أولا أن تغسل فرجك، أن تزيل القدر عن نفسك. فإذا أراد الجنوب أن يغتسل أو لم يرد أن يغتسل بعد حصول الجنابة، فإن المشروع له أن يغسل فرجه استحبابا، سنة يفعل هذا. نعم.
قال رحمه الله: والوضوء لأكل وشرب.
نعم، يسن له أيضا مع غسل فرجه الوضوء إذا أراد الأكل. لو أن الجنوب أراد أن يؤخر الاغتسال وأراد أن يأكل قبل، فإنه يسن له أن يتوضأ مع غسل فرجه، كذلك إذا أراد أن يشرب، كذلك إذا أراد أن ينام، وكذلك إذا أراد معاودة الجماع، فإنه يسن له أن يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله: والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل.
أي أن الأفضل للجنب أن يبادر إلى الاغتسال فورا، ليرفع عن نفسه الحدث المانع من بعض العبادات. لماذا الأفضل أن يبادر؟ حتى يرفع عن نفسه الحدث المانع له، حتى من قراءة آية. هذا وجه. ومن وجه آخر، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، فإن الأفضل أن يغتسل، فإن الأفضل أن يغتسل، ولو اقتصر على الوضوء لجاز. نعم.
قال رحمه الله: وكره نوم جنب بلا وضوء.
أي يكره للجنب أن ينام بلا وضوء، لأن السنة أن يتوضأ قبل النوم، فالسنة لمن أجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ قبل أن ينام، أو يبادر بالاغتسال قبل أن ينام. نقول للجنب السنة وردت إحالك بأمرين: الأمر الأول أن تغسل فرجك وتتوضأ، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، والأمر الثاني أن تبادر بالاغتسال وتنام، أن تبادر بالاغتسال وتنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما توضأ فنام، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. أما أن ينام بلا وضوء ولا غسل فهذا مكروه، فهذا مكروه، لأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ، متفق عليه. نعم، جاء وقت الصلاة، جيد، نبدأ بالتيمم بعد الصلاة. بارك الله.